السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الثالث في شرح الكتاب الرابع من المستوى الثاني من برنامج أصول العلم في سنته الخامسة 37,438,000، وهو كتاب الورقات في أصول الفقه للعلامة عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني رحمه الله، المتوفى 78,400. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولعموم المسلمين. قال المصنف عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني رحمه الله تعالى: الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل. يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب، والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، لقوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين.
عقد المصنف رحمه الله ترجمة هي إحدى التراجم الثلاث الواقعة في كتابه، فأولها هذه الترجمة: الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل. والترجمة الثانية الأفعال، والترجمة الثالثة فصل في التعارض. وما عدا هذه التراجم الثلاث فإنها من زيادات الشارحين أو الناسخين الذين قصدوا إبراز مضمن هذا الكتاب بتفصيله بتراجم تدل عليه. فما عدا تلك التراجم الثلاث هي من غير المصنف، وهذا واقع في جملة من المتون المستعملة في العلوم، يجعلها مصنفوها مرسلة بلا تراجم، ثم يعمد شراح أو نساخ إلى جعل تراجم تبرز مضامينها، ثم تنتشر تلك النسخ، فربما أذهبت حقيقة الأمر في الكتاب عند وضعه الأول، كالواقع في كثير من نسخ الورقات أو المقدمة الجزرية أو المنظومة الرحبية. فهؤلاء المتون الثلاثة كلهن خال من التراجم بوضع المصنف، أو فيها شيء يسير من وضعه. والمقصود بهذه الترجمة معرفة المخاطبين بالأمر والنهي، معرفة المخاطبين بالأمر والنهي، أي المتوجه إليهم بهما، أي المتوجه إليهم بهما ممن يؤمر وينهى شرعا، ممن يؤمر وينهى شرعا. وهم قسمان: القسم الأول من يدخل في الأمر والنهي، والقسم الثاني من لا يدخل في الأمر والنهي. وذكر الأمر والنهي خرج مخرج الغالب، وإلا فإنه تبقى مرتبة أخرى فيما يتعلق بالخطاب الشرعي الطلبي المسمى بالتكليف، وهي المرتبة المخير فيها بين الفعل والترك التي يسمونها مباحا، فهذه لا تندرج في الأمر ولا تندرج في النهي. وأهمل المصنف وغيره ذكرها باعتبار أن المقدم بالنظر الأعلى في خطاب الشرع هو الأمر والنهي. فأما القسم الأول وهم الداخلون في الأمر والنهي فهم المذكورون في قول المصنف يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، ومراده بخطاب الله تعالى خطاب الشرع، وخص خطاب الله بالذكر باعتبار كونه مبتدأ التشريع، وخص خطاب الله بالذكر باعتبار كونه مبتدأ التشريع، وجعل غيره منه ككلام الله ككلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والإجماع، لأنهما جعلا كذلك بجعل الله لهما. فأصل وضع الأحكام هو لله، قال تعالى إن الحكم إلا لله. ومن هنا فشى عند الأصوليين ذكرهم الحاكم أي من يصدر عنه الأمر، مريدين كونه من الله سبحانه وتعالى. ثم ما جعل له في دين الله حجة في الأحكام صار تبعا له ككلام النبي صلى الله عليه وسلم أو الإجماع. فخطاب الشرع أوسع من قصره على خطاب الله سبحانه وتعالى، لكن إذا ذكر خطاب الله فهم يريدون ما يتناوله هذا اللفظ أصلا، وهو ما صدر عن الله، وما يتناوله تبعا وهو ما جعل الله سبحانه وتعالى له حجة في وضع الأحكام واتباعها كالسنة النبوية أو الإجماع أو غيرهما من أدلة الأحكام. وتقدم أن الخطاب يراد به إيش؟ نعم يراد به الكلام الموجه. فإذا قيل خطاب الشرع فالمراد الكلام الموجه من أدلة التشريع بالأمر والنهي إلى من يتناولهم. وسبق أن عرفت أن طائفة من المخالفين يذكرون الخطاب ويريدون به معنى آخر، فهم يتسترون بهذا اللفظ مخفين وراءه إرادتهم المعنى القائم بذات الله سبحانه وتعالى الذي يجعلونه كلاما، فهم يمنعون الحرف والصوت ويزعمون أن صفة الكلام لله هي معنى قائم بذاته عبر عنها بما عبر به في دين محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن، وفي دين موسى عليه الصلاة والسلام بالتوراة، وفي دين عيسى عليه الصلاة والسلام بالإنجيل. واختلفوا في المعبر عنه، أهو جبريل عليه الصلاة والسلام أو هو محمد صلى الله عليه وسلم أو غيرهما، على أقوال ليس هذا محل بيانها، لكن المقصود أن تعلم أن الخطاب في عرف أهل السنة يراد به المعنى الصحيح الذي تقدم من كونه توجيه الكلام بالأمر والنهي من الله سبحانه وتعالى أو ممن جعل له الله سبحانه وتعالى حجة في الأحكام. والمؤمنون الداخلون في خطاب الأمر والنهي هم المتصفون بوصفين. والمؤمنون الداخلون في الأمر والنهي هم المتصفون بوصفين، أحدهما العقل والآخر البلوغ، أحدهما العقل والآخر البلوغ. فالمراد بالمؤمنين هنا من عرف منهم بعقل وبلاغ، فالمراد بالمؤمنين هنا من عرف منهم بعقل وبلاغ. فالعهدية لا تتناول جميع أفراد المؤمنين وتختص بمن كان منهم متصفا بالعقل والبلوغ. وهذان الوصفان العقل والبلوغ يسميهما عامة الأصوليين بالتكليف، فالمكلف عندهم هو العاقل البالغ، فالمكلف عندهم هو العاقل البالغ، ومرادهم من صار محلا للأمر والنهي، من صار محلا للأمر والنهي. وتقدم أن التكليف الذي جعلوه معنى يدل على الأمر والنهي والتخيير بينهما بني على عقيدة مخالفة أهل السنة والجماعة. والمقصود أن تعلم أن الأمر والنهي يتناول العاقل البالغ، سواء سميناه مكلفا وهو المشهور في عرف الأصوليين والفقهاء، أم لم نسمه مكلفا واقتصرنا على إثبات وصف العقل والبلوغ له. وذكر المصنف المؤمنين دون المكلفين ليخرج خطاب الكفار بالشرع، ليخرج خطاب الكفار بالشرع، فإن خطاب المؤمنين المتصفين بالعقل والبلوغ متفق على أن الأمر والنهي يتناولهم. وأما الكفار فأهل العلم مختلفون في كون الكفار مخاطبين بالأمر والنهي أم غير مخاطبين، كما سيأتي فيما يستقبل من كلامه. وأما القسم الثاني وهم الذين لا يدخلون في الأمر والنهي فهم المذكورون في قوله والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب، أي لا يتناولهم الأمر والنهي. ومراده بالساهي الناسي، ومراده بالساهي الناسي، والنسيان ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه، والنسيان ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه. فمتى كان العبد ناسيا لم يتوجه إليه خطاب الأمر والنهي، فمتى كان العبد ناسيا لم يتوجه إليه خطاب الأمر والنهي، فإذا انتبه وارتفع عنه النسيان صار خطاب الأمر والنهي متوجها إليه، فيمتثل ما خوطب به أو يقضيه ولا إثم عليه، فيمتثل ما خوطب به أو يقضيه ولا إثم عليه، لأن الناس ممن رفعت عنه المؤاخذة، فلا يكون عليه إثم لطروء النسيان عليه. وأما الصبي فهو الذي لم يبلغ، وذكر الصبي خرج مخرج الغالب، وإلا فالصبية مثله. والصبي والصبية وصفان لمن لم يبلغ، والبلوغ هو إيش؟ وصول العبد حد المؤاخذة شرعا، غيره نعم المؤاخذة أو المحاسبة. أحسنت. وصول العبد إلى حد المؤاخذة شرعا بكتابة سيئاته، وصول العبد إلى حد المؤاخذة شرعا بكتابة سيئاته، فإن كتابة الحسنات تبتدئ مع المرء فضلا من الله ونعمة، وأما السيئات فلا تكتب على العبد إلا مع البلوغ. فلو قدر أن صبيا ذا 7 سنين صلى صلاة العشاء، فهل تكتب له حسنة أم لا تكتب؟ تكتب له حسنة. ولو قدر أنه لم يصلها، فهل تكتب عليه سيئة أم لا تكتب عليه سيئة؟ لا تكتب عليه سيئة. فالبلوغ حد فاصل بين الاقتصار على كتابة الحسنات وبين جمع كتابة الحسنات والسيئات على العبد. فإذا بلغ الصبي والصبية كتبت حسناتهما وسيئاتهما، وأما المجنون فهو إيش؟
المجنون البلوغ قلنا يمكن يخفى، لكن المجنون أيضا يخفى. ها،
من لا عقل له، ها، الذي لا يؤخذ شرعا. طيب الناس يوصي لا يؤخذ شرعا، ها، يعني من فقد عقله حقيقة، من فقد عقله حقيقة، ففاقد العقل حقيقة يسمى مجنونا، يسمى مجنونا. فقد يوجد فقد العقل حكما ولا يكون مجنونا، وهو الصغير. فالصغير فاقد العقل أي باعتبار الحكم الشرعي، فلا يتناوله خطاب الأمر والنهي. فالعقل في حق الصبي ليس مغطى، وإنما إيش؟ وإنما هو زائل. وأما في حق المجنون فهو زائل، لكن زواله عند المجنون زوال حقيقي، وزواله عند الصغير زوال حكمي. فهؤلاء الثلاثة لا يتناولهم خطاب الأمر والنهي، لا فرق بين ذكرهم وأنثاهم. ثم ذكر المصنف مسألة خطاب الكفار بالشريعة، فقال: والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، إلى آخر كلامه. والفروع عندهم في هذا المحل المراد بها الأحكام الطلبيات العلميات العمليات، الأحكام الطلبيات العمليات، ومقابلها الأصول، وهي الأحكام الخبريات إيش؟ العلميات، الأحكام الخبريات العلميات. فالأصوليون والفقهاء يقسمون الشريعة غالبا إلى أصول وفروع، يريدون
بالأصول المسائل الخبرية العلمية، ويريدون بالفروع المسائل الطلبية العملية، ويرتبون على هذا التفريق مسائل متعددة في الأحكام والأدلة وآثار ذلك. فهم تارة يقولون بأن من خالف في الأصول فإنه ضال أو كافر، ويتوقفون في الفروع العلمية العملية، وتارة يحتجون بحديث الآحاد مثلا في الفروع ولا يحتجون به في الأصول، إلى آخر أمور رتبوها على هذه القسمة. وتلك القسمة في أصلها وما رتب عليها لا تلائم الوضع الشرعي للأحكام. ومن هنا صرح جماعة من المحققين كابن تيمية الحفيد وصاحبه أبي عبد الله بن القيم بأن تقسيم الشرع إلى الأصول والفروع وفق المعنى المتقدم المشهور لا يصح، وهو غاية التحقيق، فإن مبنى تلك القسمة وما رتب عليها لا يلائم الوضع الشرعي للأدلة والأحكام. ولا ينكر هؤلاء ولا غيرهم من أهل المعرفة بالشريعة أن أحكام الشريعة ليست على حد سواء، ولو سميت أصولا وفروعا، لكن ترتيب أحكام الشرع تارة يجري بألفاظ مردودة، وتارة يجري بمعان مردودة وإن قبلت ألفاظها بمعان أخرى. فمثلا قسمة الشريعة إلى لباب وقشور هي قسمة مردودة في ألفاظها ومقاصدها، إذ هي باطلة مبنى ومعنى. فالشريعة كلها لباب وليس فيها قشور، مع ما يتضمنه هذا التقسيم من الإزراء على جملة من أحكام الشرع. ومما يكون لفظه مقبولا ومعناه المشهور مردودا ما ذكرناه آنفا من معنى الأصول والفروع. فالأصول والفروع باعتبار المعنى المتقدم لا تصح، لكن ترتيب أحكام الشريعة إلى أصول وفروع وفق مأخذ شرعي منضبط صحيح. وبيانه أن الشريعة تقسم إلى أصول وفروع باعتبار صحيح، وهو كون الأصول المسائل التي لا تقبل الاجتهاد، وكون الفروع المسائل التي تقبل الاجتهاد. فهذا المأخذ مرتب في الشريعة، فإن الشريعة جعلت من الأحكام ما هو قطعي لا يقبل فيه الاجتهاد، وما هو مجال رحب للاجتهاد. فما كان قطعيا فهو حقيق باسم الأصول، وما كان غير قطعي قابلا للاجتهاد فهو حقيق باسم الفروع، سواء تعلق ذاك بكونه في باب الخبر أو في باب الطلب، أو تعلق هذا بكونه في باب الخبر أو باب الطلب. فمثلا رؤية الله في الآخرة هي من مسائل الأصول، وكون الصلوات المكتوبات في اليوم والليلة خمسا هي من مسائل الأصول أيضا، فكلا المسألتين مسألة قطعية لا تقبل الاجتهاد. وأما على القسمة المردودة فعندهم أن رؤية الله من مسائل الأصول، وأن كون الصلوات خمسا من مسائل الفروع، فتجلى الفرق بين الماخذين. وصحة القسمة للشرائع للدين بكونه أصولا وفروعا إذا أريد بالأصول المسائل التي لا تقبل الاجتهاد، وأريد بالفروع المسائل التي تقبل الاجتهاد. وأما على المعنى المقدم أولا وهو المشهور عند الأصوليين فتلك القسمة لا تصح، وحينئذ فمن يتعلل بكون من ذكر نكرة هذه القسمة من المحققين كمن سمينا وهم ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم أنهم استعملوا هذه القسمة في مواضع أخرى، فجوابها ظاهر من أنهم هم وكل عارف بالشريعة يقطع أن أحكام الشريعة ليست على حد سواء، لكنهم لا يجعلون معنى الأصول والفروع كالمعنى المجعول عند عامة الأصوليين، فهم يرون بطلان المعنى مع إمكان إبقاء المبنى وتصحيح المعنى، فالمبنى يبقى على معنى صحيح هو الذي ذكرناه. والمسألة المذكورة عندهم وهي خطاب الكفار بالشريعة هي وفق اصطلاحهم المشهور، هي وفق اصطلاحهم المشهور. واختار المصنف أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، أي ما لا يكون العبد مسلما إلا به. وهذا أحد الأقوال المشهورة في المسألة، والراجح أن الكفار مخاطبون بالشريعة كلها، والراجح أن الكفار مخاطبون بالشريعة كلها، مما سموه أصولا أو سموه فروعا، فمحل الخطاب ومتعلقه هو الحكم الشرعي، فمحل الخطاب ومتعلقه هو الحكم الشرعي الذي يكون تارة في باب العلميات الخبريات، وتارة في باب العمليات الطلبيات وفق اصطلاح الأصوليين المشهور، أو يكون ما لا يقبل الاجتهاد أصولا وما يقبل الاجتهاد فروعا على المعنى المرجح. نعم.
قال رحمه الله: والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة مسألة تتناول الأمر وتتناول النهي، ولهذا جعلها متوسطة بين الأمر والنهي، ففيها ذكر للأمر وفيها ذكر للنهي، فأوقعها متوسطة بين مباحث هذين الفصلين، ولو ألحقها بمباحث الأمر المتفرقة التي تقدمت ولم يفصل بينها وبين ما ذكره في من يتعلق به الخطاب وهم الذين يدخلون فيه، ومن لا يتعلق وهم الذين لا يدخلون، لكان أحسن في الوضع. وقد قال المصنف عند ذكرها: والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، أي إذا أمر بشيء نهي عن ضده، أي إذا أمر بشيء نهي عن ضده، وإذا نهي عن شيء أمر بضده لتلازمهما وفق اعتقاد الأشاعرة، لتلازمهما وفق اعتقاد الأشاعرة. فقد تقدم أنهم يعتقدون أن كلام الله معنى قائم بذات الله، وأنه يعبر عنه أنه معنى قائم بذات الله وأنه يعبر عنه، فتارة يعبر عنه فيصير أمرا، وتارة يعبر عنه فيصير نهيا، فحينئذ فالأمر عندهم عين النهي والنهي عندهم عين الأمر، فحينئذ الأمر عندهم عين النهي والنهي عنهم والنهي عندهم عين الأمر، وإنما اختلف فيما عبر به عنهما، وإنما اختلف فيما عبر به عنهما، فالاختلاف خارج عن حقيقتهما، فالاختلاف خارج عن حقيقتهما، إذ حقيقتهما عندهم أنهما شيء واحد، هما متعلق بذات الله عز وجل لكونه يرجع إلى كلام الله الذي هو عندهم المعنى القائم بذاته سبحانه وتعالى. وهذه المسألة هي من المسائل التي تكون النار فيها تحت الرماد، وهذه المسائل من المسائل التي تكون فيها النار تحت الرماد، ذكره شيخ شيوخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في مذكرة أصول الفقه، إذ يرى الرائي الرماد فيحسبه رمادا والجمر تحته يتلهب، إذ يراه الرائي رمادا والجمر تحته فيحسبه رمادا والنار تحته تتلهب. فهذه المسألة يتناولها جماعة من الأصوليين من أهل السنة والحديث فضلا عن غيرهم، يظنون أن هذه المسألة ليست مشيدة على أصل من أصول الاعتقاد، فيجرون القول فيها وهم لا يعون مبدأ هذه المسألة الذي بني عليه، فلا ينتهون إلى قول يفصل به القول الحق في هذه المسألة عن القول الباطل باعتبار الاعتقاد، فهم يعتقدون كما تقدم في كلام الله أنه معنى قائم بذات الله، أما أهل السنة فهم يعتقدون أن كلام الله صفة من صفاته وأنه بحرف وصوت، ثبتت بذلك الأدلة من القرآن والسنة وأجمع عليه الأجلة من سلف هذه الأمة، فحينئذ لا تنفق هذه المسألة على أصول أهل السنة والجماعة، فلا يصح أن يقال الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده، وإنما الصحيح أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، لأن المأمور به لا يمكن وجوده مع التلبس بضده، لأن المأمور به لا يمكن وجوده مع التلبس بضده لاستحالة اجتماع الضدين، لاستحالة اجتماع الضدين، فإذا أمر بشيء استلزم الأمر النهي عن ضده، لأنه لا يصفى وجود المأمور مع كون العبد متلبسا بضده، وحينئذ تكون الصلة بينهما صلة استلزام أو لزوم، فإذا أمرنا بشيء فلازم ذلك النهي عن ضده، ويكون القول في النهي عن الشيء أنه أمر بضده كالقول في الأمر بالشيء أنه عن ضده، بأن النهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده، فيكون هذا القول الذي ذكرناه مبنيا على عقيدة أهل السنة والجماعة بأن الأمر غير النهي وأن النهي غير الأمر، ولكن بينهما علاقة تلازم ولزوم، ولا يكون موافقا لقول أولئك من أن الأمر هو عين النهي، حتى يوقعون الأمر والنهي على متعلق واحد اختلف باعتبار الخارج في المعبر به عن الأمر والمعبر به عن النهي.
نعم.
والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب ويدل على فساد المنهي عنه.
ذكر المصنف رحمه الله ترجمة ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا آخر من فصول أصول الفقه وهو النهي، وبين معناه بقوله والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، وهذا يجمع أربعة أمور أولها أنه استدعاء ترك لا طلب فعل والاستدعاء هو طلب حصول الشيء كما تقدم، والاستدعاء هو طلب حصول الشيء باعتبار الوضع اللغوي، أما باعتبار الوضع المشهور عند الأصوليين فهي إحدى الألفاظ التي يطلقها المخالفون ويريدون بها معنى، وأما الأصولي السني فيطلقها باعتبار الوضع اللغوي من أنه يراد بها حصول شيء. وثانيها أن استدعاء الترك المذكور يكون بالقول باعتبار أصله وقد ينوب عنه ما يقوم مقامه كالكتابة فيكون أصل النهي كونه بقول، وربما ناب عنه شيء ككتابة، وهو الواقع في كتابة الأمر والنهي في الألواح لموسى عليه الصلاة والسلام. وثالثها أن ذلك الاستدعاء للترك بالقول واقع ممن هو دونه، وهو متعلق بمن هو دونه بأن يكون الناهي أعلى رتبة من المنهي وهذه الدونية متحققة في النهي الوارد في خطاب الشرع فإن الناهي هو الله سبحانه وتعالى، والمنهي هو عبده ورابعها أن ذلك الاستدعاء واقع على سبيل الوجوب كيف على سبيل الوجوب؟ أي يجب تركه. طيب إذا صار مكروه يجب تركه؟ وين ذكرنا هذا؟ أي أن ذلك واقع بقرينة تدل عليه وتفصح عنه فإن الأمر والنهي الشرعيان عند الأشاعرة ومنهم المصنف هما شيء واحد قائم بذات الله يعبر عنه بما يدل عليه، وحينئذ لا يتميز كونه أمرا ولا نهيا إلا بقرينة تفصح عنه وتدل عليه، وجعلوا قولهم على سبيل الوجوب مبينا هذا ولأجل ذلك ذكروه في الأمر وذكروه
في النهي، ذكروه في الأمر وذكروه في النهي، وليس متعلقه الحكم الناتج عنه، إذ لو كان متعلقه الحكم الناتج عنه لكان في الأمر واجبا وفي النهي محرما. أحسن، لكان في النهي واجبا وفي لكان في الأمر واجبا وفي النهي محرما. فمقصودهم بهذه الجملة ما ذكرناه. ثم ذكر المصنف مسألة من مسائل النهي وهي ما يفيده، فقال: ويدل على فساد المنهي عنه، وهي مسألة كبيرة تسمى اقتضاء النهي الفساد. اقتضاء النهي الفساد، وهي من المسائل التي تجاذبتها الأنظار واختلف فيها النظار، ومنتهى القول فيها والله أعلم هو أن النهي الوارد في دليل شرعي يعود إلى واحد من أربعة موارد. أن النهي الوارد في دليل شرعي يعود إلى واحد من أربعة موارد: أولها عوده إلى الفعل نفسه، عوده إلى الفعل نفسه في ذاته أو ركنه، عوده إلى الفعل نفسه في ذاته أو ركنه، كأن يتعلق بذات المنهي عنه أو ركنه، كالنهي عن أكل الميتة أو النهي عن أكل الربا. فمورد النهي هنا هو ذات المنهي عنه. وثانيها أن يعود النهي إلى شرطه، أن يعود النهي إلى شرط المنهي عنه، أن يعود النهي إلى شرط المنهي عنه، كالنهي عن الصلاة بلا طهارة، كالنهي عن الصلاة بلا طهارة. فإن من شروط الصلاة الطهارة من الحدث، فإن من شروط الصلاة الطهارة من الحدث. وثالثها أن يعود النهي إلى وصف ملازم للمنهي عنه، أن يعود النهي إلى وصف ملازم للمنهي عنه، كالنهي عن صوم يومي العيد، كالنهي عن صوم يومي العيد. فكونه عيدا وصف ملازم للمنهي عنه، فإن يوم العيد يكون أولا اليوم الأول الذي يخلف شهر رمضان، ثم يكون ثانيا اليوم الأول الذي يخلف يوم عرفة، ثم تتبعه أيام التشريق حكما، فيجري فيها حكم النهي عن صيام العيدين على ما هو مبين في كتب الفقهاء رحمهم الله تعالى. ورابعها أن يعود النهي إلى أمر خارج عن الموارد الثلاثة المتقدمة، أن يعود النهي عن أمر خارج عن تلك الموارد المتقدمة، كالنهي عن لبس الحرير، كالنهي عن لبس أو الحرير فيه تجاذب لأن أحيانا يستر على، كالنهي عن لبس الذهب للرجل، كالنهي عن لبس الذهب للرجل إذا صلى وهو عليه، إذا صلى وهو عليه. فإذا كان النهي راجعا إلى واحد من الموارد الثلاثة الأولى فالنهي يقتضي الفساد، فإذا كان النهي عائدا إلى واحد من الموارد الثلاثة الأولى فالنهي يقتضي الفساد. وأما إن عاد إلى أمر خارج عن المنهي عنه فإنه لا يقتضي الفساد، لكن يكون العبد آثما، لكن يكون العبد آثما، كمن صلى كرجل صلى وعلى يده أسورة من ذهب فصلاته صحيحة وهو آثم بلبسه الذهب في صلاته، وهو آثم بلبسه الذهب في صلاته، واضح؟ فإن قال قائل وهو آثم أيضا إذا لبسه خارج الصلاة، صحيح أم لا؟ صح. طيب ما الفرق بين تأثيمه بلبسه في الصلاة وتأثيمه بلبسه خارج الصلاة؟ أحسن. والفرق بينهما حينئذ أن الصلاة المأمور بها ينقص أجرها لوجود المخالفة الشرعية، أن الصلاة المأمور بها ينقص أجرها لوجود المخالفة الشرعية. إذا تقرر هذا صار قولهم النهي يقتضي الفساد مخصوص بمحل واحد، وهو إذا كان النهي أن النهي يقتضي الفساد محمول على الموارد الثلاثة الأولى، وعدم اقتضائه الفساد مخصوص بمحل واحد، وهو إذا رجع أو عاد النهي إلى أمر خارج عن المنهي عنه، واضح؟ ولم تجري عادة الأصوليين بذكر ما يفيده الأمر من قولهم الأمر يقتضي الصلاة، ولم تجري عادة الأصوليين عند ذكر الأمر من قولهم الأمر يقتضي الصلاة أو الصحة أو الصحة، وإنما خصوه بالنهي. لماذا؟ يعني الآن إذا أمرنا بالصلاة وامتثلنا وش ينتج؟ صحة الصلاة وأن الإنسان يثمر الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طيب لماذا أغفلوه؟ إلا هم يقصدون الآن في لو وجدت شروطها وانتفت موانعها، ما الجواب؟ لاختلاف الثمرة الناشئة عنهما، فإن فساد شيء يجعله باقي التعلق بذمة العبد، فإن فساد شيء يجعله متعلقا بذمة العبد، فخلاف الصلاح فإنه لا يتعلق بذمته شيء، ففيه قدر زائد لا يطلب فيه العبد بشيء. أما الفساد فإنه يترتب عليه شغل ذمة العبد بالإتيان بمأمور به أو بالاجتناب لمنهي عنه. فمثلا من صلى صلاة بلا طهارة فصلاته باطلة، لأن النهي هنا يرجع إلى شرط المنهي عنه، وحينئذ إذا كان النهي يقتضي الفساد فتبقى ذمته مشغولة بالصلاة ولا بد له أن يقضيها. وأغفل المصنف رحمه الله مسائل تشتد الحاجة إليها مما هو نظير ما ذكره في الأمر، وأغفل المصنف رحمه الله مسائل تشتد الحاجة إليها مما هو نظير ما ذكره في الأمر في أربعة أشياء، في أربعة أشياء. أولها صيغة النهي، صيغة النهي، فإنه ذكر في الأمر صيغته فقال وصيغته افعل، وقال فقال وصيغته افعل، وكان حقيقا به أن يذكر هنا صيغة إيش؟ النهي. ويمكن أن يعتذر عنه بأنها تعلم من مقابلها، ويمكن أن يعتذر عنه بأنها تعلم من مقابلها، فإذا كانت صيغة الأمر افعل فصيغة النهي لا تفعل، وهذا وجيه جدا، لكن المناسب في وضع المختصرات المبالغة في الإيضاحات، لكن المناسب في وضع المختصرات المبالغة في الإيضاحات حتى يحصل مقصودها من استيفاء أصل العلم، فإن ما ذكرناه من المقابلة قدر زائد من الفهم لا يصل إليه كثير من المعلمين فضلا عن كثير من المتعلمين. فصيغة النهي لا تفعل، وتقدم أن معنى الصيغة تارة يكون على معنى صحيح وتارة يكون على معنى باطل لا يصح. وسبق أيضا أن ذكرنا أن صيغ الأمر نوعان، أحدهما صيغ صريحة والآخر صيغ غير صريحة، فكذلك يقال إن صيغ النهي نوعان، إن صيغ النهي نوعان، أحدهما صيغ صريحة، صيغ صريحة وهي صيغة واحدة الشيء لا تفعل، والآخر صيغ غير صريحة، صيغ غير صريحة وهي الصيغ المقابلة لما ذكره من ذكر صيغ الأمر غير الصريحة، وهي الصيغ المقابلة لما ذكره من ذكر صيغ الأمر غير الصريحة، وهما ابن القيم في بدائع الفوائد ومحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني في إجابة السائل شرح بغية الآمل، فهما أطنبا في ذكر صيغ الأمر غير الصريح، ولم يذكر فيما يحضرني الآن صيغ النهي غير الصريح، ولا سار أحد بسيرهما. ومن طرائق إتقان العلم طلب المحاذاة لما يبديه أحد من المحققين، فهذا الذي ذكراه في صيغ الأمر غير الصريحة يلمح الفطن الذكي أن مثله يكون أيضا في النهي، وصيغ الأمر والنهي غير الصريحة حقيقة بالإفراد باستيعاب ما وقع في خطاب الشرع منهما مع الإكثار من ذكر الأمثلة عليهما، فإنه يترتب عليهما مسائل كثيرة. فمثلا إذا قيل هل الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي مأمور بهما بأمر زائد على غيرهما من المساجد، فالجواب إيش؟ نعم. ما الدليل؟ إلا المسجد الحرام، قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فهذا باعتبار الوضع اللغوي هي صيغة أمر غير صريحة، فلا تعد أمرا، فإنها ليست مما يندرج في افعل لتفعل اسم فعل مصدري، لكنها باعتبار الوضع الشرعي أمر أم ليست أمرا؟ أمر، فيستحب للعابد أن يقصد الصلاة في هذه المسجد مع المسجد الأقصى لما لهما من الفضل، فالأمر هنا مستنبط من ذكر الفضل ترغيبا فيه، فيعلم أن ذكر السيئات ترهيبا من شيء تقتضي النهي، تقتضي النهي عنه، وهذا مأخذ حسن في فهم الأحكام الشرعية. والشريعة وضعت على نحو كامل يبهر العقول، فقد جاءت بما تحار فيه العقول لا بما هو محال عليها، وفيها تفاضل الناس معرفة وإدراكا واستنباطا، ومن يظن أن منتهى العلم إلى أحد من الخلق تقدم فقد أخطأ، فإن أصل العلم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم هما منهل صاف لمن أقبل عليهما بآلة كاملة ونية صالحة في استنباط أنواع العلوم والمعارف فيهما. فينبغي أن يعمل المرء دوما ذهنه في الفكر فيما جاء في القرآن والسنة استنباطا وفهما واستظهارا للمعاني، وينتفع بما يبديه أهل العلم المحققين في تحرير مسألة ما، فيحرص على وعيها ثم يحرص على أن تكون أصلا يبني عليه، إذ ليس منتهى الانتفاع بكلامهم أن تقف على صورته، بل ينبغي أن تحرص على فهم مدارك الكلام كالذي ذكرناه من أنهما ذكر صيغ الأمر غير الصريحة فأحسن في سردها، فحينئذ يحاذيان في ذكر صيغ النهي غير الصريحة. وثانيها إفادته عند الإطلاق والتجرد من القرينة، إفادته عند الإطلاق والتجرد من القرينة، وهو يفيد إيش؟ التحريم، وهو يفيد التحريم. فالنهي إذا تجرد، إذا كان الإطلاق والتجرد من قرينة فهو للتحريم. ومن عيون نظم الشيخ شيوخنا حافظ الحكمي في داليته قوله: والنهي للتحريم إذ لا نص يصرفه إلى الكراهة هذا الحق يعتمد، والنهي للتحريم إذ لا نص يصرفه إلى الكراهة هذا الحق يعتمد. وثالثها اقتضاؤه التكرار، اقتضاؤه التكرار. فقد تقدم أن الأمر لا يقتضي التكرار إلا بدليل يدل عليه، وأما النهي فإنه يقتضي التكرار اتفاقا، وأما النهي فإنه يقتضي التكرار اتفاقا، أي بقاؤه منهيا عنه في جميع الأحوال، أي بقاؤه منهيا عنه في جميع الأحوال. ورابعها اقتضاؤه الفور، ورابعها اقتضاؤه الفور. وتقدم أن الأمر يقتضي الفور خلافا للمصنف، خلافا للمصنف. وأما النهي فإنه يقتضي الفور اتفاقا، وأما النهي فإنه يقتضي الفور اتفاقا. فالعبد إذا نهي عن شيء فإن نهيه يكون واقعا على الفورية، وتقدم أن الفورية هي إيش؟ أحسن، أن الفورية هي المبادرة إلى الفعل في أول وقت الإمكان، وهذا باعتبار الأمر، فيكون المطلوب هنا المبادرة إلى الترك في أول وقت الإمكان، فالنهي يقتضي الفور. نعم.
صلى الله عليه وسلم. وترد، قال رحمه الله: وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة مسألة تتعلق بالأمر تابعة لما تقدم من مباحثه، منبها إلى ورود صيغة الأمر من غير إرادته، منبها إلى ورود صيغة الأمر من غير إرادته، فقال: وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. فتذكر تلك الصيغة في خطاب الشرع ولا يراد بها ما جعلت له، فتذكر تلك الصيغة في خطاب الشرع ولا يراد بها ما جعلت له من الأمر، بل يراد بها شيء آخر كالإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. ومراده بالتسوية استواء ما ذكر معها، استواء ما ذكر معها من الفعل والترك أو غيرهما، من الفعل أو الترك أو غيرهما. ومنه قوله تعالى اصبروا أو لا تصبروا، ومنه قوله تعالى اصبروا أو لا تصبروا. ومراده بالتكوين طلب حصول الشيء بكونه، طلب حصول الشيء بكونه، مما يسمى إيجادا، مما يسمى إيجادا. ومنه قوله تعالى كونوا قردة خاسئين، ومنه قوله تعالى كونوا قردة خاسئين. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته في الأسبوع القادم. وأود أن أنبه إلى أمور، أولها فيما يتعلق ببرنامج مهمات العلم في ذكر ميقاته، فميقاته الذي لا يتغير بإذن الله هو أول يوم من الإجازة الكائنة بين الفصلين الدراسيين في المملكة العربية السعودية، ومبتدأه في هذه السنة هو يوم 29 من شهر ربيع الآخر، مدة 8 أيام في المسجد النبوي بإذن الله تعالى. وتانيها أؤكد على الحرص على برنامج المدارسة في أصول العلم بمستواه الثاني، وهو المعقود بعد صلاة المغرب من كل يوم أربعاء. فالمدارسة حياة العلم وبقاؤه وقوته. وثالثا أنبه مؤكدا على الحرص على المستوى الأول ممن لم يحضره، وخاصة طلاب برنامج معونة المتعلم، فهم ملزمون بحضور دروس المستوى الأول التي يلقيها جماعة من المشايخ يوم الثلاثاء بعد العشاء في هذا المسجد، مؤكدا أيضا على تحريضهم على المدارسة التي تعقد له، مما سيؤقت لها موقتها ويعلن عنها، بالإضافة إلى الحرص على حفظ المتون الستة التي جعلت مبتدأ لما يحفظه طالب العلم في هذه الدروس وغيرها. وأنبه رابعا إلى أننا قد فرغنا في الأسبوع القادم من اختبار، في الأسبوع الماضي من اختبار إيش؟ باختبار العروة الوثقى، والفائزون الخمسة فيه وفق العادة، الأول الأخت نوف بنت سعد الناهض، يوجد أحد من محارمها؟ إذن يوصلون الإخوان لها بإذن الله تعالى. الثاني الأخ أحمد بن سمير بن حامد النيني، هكذا صحيح، اليوم كتبوه بخط حسن. الثالث الأخ سعد بن مفلح الكبرى، والرابع الأخ غنام بن سعود الدوسري، أعطينا الأخ والخامس الأخ فيصل ابن عوض الأسمري، وأنبه بعد ذلك وهو التنبيه كم الخامس، وهو التنبيه الخامس إلى أمور تتعلق بضم إلى هيئة كبار العلماء. أولها أن تلك أمانة عظيمة وتكليف شاق يستعان بالله فيه، ويطلب منه سبحانه وتعالى التوفيق والتسديد في براءة ذمة من أنيط به، وليست ميدانا لافتخار قوم على قوم ولا نصرة أحد على أحد. وثانيها أن التهنئة بالولايات من جنس المباحات، فتقدر بقدرها، وأكمل التهنئة الدعاء. وثالثها أن من الخطأ الواقع في التهنئة بما يسر قول الناس أبارك لك أو نبارك لك أو أباركك، إذ هذا دعاء بوضع البركة منهم، ووضع البركة لله وحده. فالداعي يقول نسأل الله لك البركة، أو بارك الله لك ذلك، أو ما جرى من الكلمات في هذا المعنى. وسبق بيان هذه المسألة فيما سلف. ورابعها أنه لا ينبغي رفع تلك الولاية فوق قدرها الشرعي أو العرفي، ومن جملة الرفع العرفي جعلها باسم معالي الشيخ، والموضوع لها نظاما هو فضيلة الشيخ. وخامسها أن هذه الولاية لا تعني عصمة من الخطأ، لا هي ولا ما فوقها من مراتب أهل العلم. فالأئمة الذين هم الأئمة من أهل العلم يجري منهم الخطأ، فقد يبدر من الإنسان خطأ، فمن رأى على المتكلم أو غيره خطأ نصح له بإبداء هذا الخطأ بحجته، إن قدر على مباشرته به بإيصاله إليه كان هذا حسنا، وإن عجز عن ذلك أوصله إلى من يوصله إليه كسماحة المفتي. فمن حسن قصده في ذلك فله الشكر الجزيل وله من الله الثواب العظيم، ومن ساء قصده في ذلك انتفعنا منه ببيان أخطائنا ووكلنا أمره إلى الله وعفونا عنه في الدنيا والآخرة، سائلين الله أن يعفو عنا جميعا وأن يعاملنا بلطفه وأن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الثالث في شرح الكتاب الرابع من المستوى الثاني من برنامج أصول العلم في سنته الخامسة 37,438,000، وهو كتاب الورقات في أصول الفقه للعلامة عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني رحمه الله، المتوفى 78,400. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولعموم المسلمين. قال المصنف عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني رحمه الله تعالى: الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل. يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب، والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، لقوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين.
عقد المصنف رحمه الله ترجمة هي إحدى التراجم الثلاث الواقعة في كتابه، فأولها هذه الترجمة: الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل. والترجمة الثانية الأفعال، والترجمة الثالثة فصل في التعارض. وما عدا هذه التراجم الثلاث فإنها من زيادات الشارحين أو الناسخين الذين قصدوا إبراز مضمن هذا الكتاب بتفصيله بتراجم
تدل عليه، فما عدا تلك التراجم الثلاث هي من غير المصنف، وهذا واقع في جملة من المتون المستعملة في العلوم يجعلها مصنفوها مرسلة بلا تراجم، ثم يعمد شراح أو نساخ إلى جعل تراجم تبرز مضامينها، ثم تنتشر تلك النسخ، فربما أذهبت حقيقة الأمر في الكتاب عند وضعه الأول، كالواقع في كثير من نسخ الورقات أو المقدمة الجزرية أو المنظومة الرحبية. فهؤلاء المتون الثلاثة كلهن خال من التراجم بوضع المصنف، أو فيها شيء يسير من وضعه. والمقصود بهذه الترجمة معرفة المخاطبين بالأمر والنهي، معرفة المخاطبين بالأمر والنهي، أي المتوجه إليهم بهما، أي المتوجه إليهم بهما ممن يؤمر وينهى شرعا، ممن يؤمر وينهى شرعا، وهم قسمان. القسم الأول من يدخل في الأمر والنهي، والقسم الثاني من لا يدخل في الأمر والنهي. وذكر الأمر والنهي خرج مخرج الغالب، وإلا فإنه تبقى مرتبة أخرى فيما يتعلق بالخطاب الشرعي الطلبي المسمى بالتكليف، وهي المرتبة المخير فيها بين الفعل والترك التي يسمونها مباحا، فهذه لا تندرج في الأمر ولا تندرج في النهي. وأهمل المصنف وغيره ذكرها باعتبار أن المقدم بالنظر الأعلى في خطاب الشرع هو الأمر والنهي. فأما القسم الأول وهم الداخلون في الأمر والنهي فهم المذكورون في قول المصنف يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، ومراده بخطاب الله تعالى خطاب الشرع، وخص خطاب الله بالذكر باعتبار كونه مبتدأ التشريع، وخص خطاب الله بالذكر باعتبار كونه مبتدأ التشريع، وجعل غيره منه ككلام الله ككلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والإجماع، لأنهما جعلا كذلك بجعل الله لهما. فأصل وضع الأحكام هو لله، قال تعالى إن الحكم إلا لله. ومن هنا فشى عند الأصوليين ذكرهم الحاكم، أي من يصدر عنه الأمر، مريدين كونه من الله سبحانه وتعالى. ثم ما جعل له في دين الله حجة في الأحكام صار تبعا له، ككلام النبي صلى الله عليه وسلم أو الإجماع. فخطاب الشرع أوسع من قصره على خطاب الله سبحانه وتعالى، لكن إذا ذكر خطاب الله فهم يريدون ما يتناوله هذا اللفظ أصلا، وهو ما صدر عن الله، وما يتناوله تبعا، وهو ما جعل الله سبحانه وتعالى له حجة في وضع الأحكام واتباعها كالسنة النبوية أو الإجماع أو غيرهما من أدلة الأحكام. وتقدم أن الخطاب يراد به إيش؟ نعم يراد به الكلام الموجه. فإذا قيل خطاب الشرع فالمراد الكلام الموجه من أدلة التشريع بالأمر والنهي إلى من يتناولهم. وسبق أن عرفت أن طائفة من المخالفين يذكرون الخطاب ويريدون به معنى آخر، فهم يتسترون بهذا اللفظ مخفين وراءه إرادتهم المعنى القائم بذات الله سبحانه وتعالى الذي يجعلونه كلاما، فهم يمنعون الحرف والصوت ويزعمون أن صفة الكلام لله هي معنى قائم بذاته عبر عنها بما عبر به في دين محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن، وفي دين موسى عليه الصلاة والسلام بالتوراة، وفي دين عيسى عليه الصلاة والسلام بالإنجيل. واختلفوا في المعبر عنه، أهو جبريل عليه الصلاة والسلام أو هو محمد صلى الله عليه وسلم أو غيرهما، على أقوال ليس هذا محل بيانها، لكن المقصود أن تعلم أن الخطاب في عرف أهل السنة يراد به المعنى الصحيح الذي تقدم من كونه توجيه الكلام بالأمر والنهي من الله سبحانه وتعالى أو ممن جعل له الله سبحانه وتعالى حجة في الأحكام. والمؤمنون الداخلون في خطاب الأمر والنهي هم المتصفون بوصفين. أحدهما العقل والآخر البلوغ، فالمراد بالمؤمنين هنا من عرف منهم بعقل وبلاغ. فالعهدية لا تتناول جميع أفراد المؤمنين وتختص بمن كان منهم متصفا بالعقل والبلوغ. وهذان الوصفان العقل والبلوغ يسميهما عامة الأصوليين بالتكليف، فالمكلف عندهم هو العاقل البالغ، ومرادهم من صار محلا للأمر والنهي، وتقدم أن التكليف الذي جعلوه معنى يدل على الأمر والنهي والتخيير بينهما بني على عقيدة مخالفة أهل السنة والجماعة. والمقصود أن تعلم أن الأمر والنهي يتناول العاقل البالغ، سواء سميناه مكلفا وهو المشهور في عرف الأصوليين والفقهاء، أم لم نسمه مكلفا واقتصرنا على إثبات وصف العقل والبلوغ له. وذكر المصنف المؤمنين دون المكلفين ليخرج خطاب الكفار بالشرع، فإن خطاب المؤمنين المتصفين بالعقل والبلوغ متفق على أن الأمر والنهي يتناولهم، وأما الكفار فأهل العلم مختلفون في كون الكفار مخاطبين بالأمر والنهي أم غير مخاطبين، كما سيأتي فيما يستقبل من كلامه. وأما القسم الثاني وهم الذين لا يدخلون في الأمر والنهي فهم المذكورون في قوله والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب، أي لا يتناولهم الأمر والنهي. ومراده بالساهي الناسي، والنسيان ذهول القلب عن معلوم متكرر فيه، فمتى كان العبد ناسيا لم يتوجه إليه خطاب الأمر والنهي، فإذا انتبه وارتفع عنه النسيان صار خطاب الأمر والنهي متوجها إليه، فيمتثل ما خوطب به أو يقضيه ولا إثم عليه، لأن الناس ممن رفعت عنه المؤاخذة، فلا يكون عليه إثم لطروء النسيان عليه. وأما الصبي فهو الذي لم يبلغ، وذكر الصبي خرج مخرج الغالب، وإلا فالصبية مثله، فالصبي والصبية وصفان لمن لم يبلغ. والبلوغ هو إيش؟ وصول العبد حد المؤاخذة شرعا، غيره نعم المؤاخذة أو المحاسب، ها وصول العبد إلى حد المؤاخذة شرعا بكتابة سيئاته، فإن كتابة الحسنات تبتدئ مع المرء فضلا من الله ونعمة، وأما السيئات فلا تكتب على العبد إلا مع البلوغ. فلو قدر أن صبيا ذا 7 سنين صلى صلاة العشاء، فهل تكتب له حسنة أم لا تكتب؟ تكتب له حسنة. ولو قدر أنه لم يصلها فهل تكتب عليه سيئة أم لا تكتب عليه سيئة؟ لا تكتب عليه سيئة. فالبلوغ حد فاصل بين الاقتصار على كتابة الحسنات وبين جمع كتابة الحسنات والسيئات على العبد. فإذا بلغ الصبي والصبية كتبت حسناتهما وسيئاتهما. وأما المجنون فهو إيش؟
المجنون البلوغ قلنا يمكن يخفى، لكن المجنون أيضا يخفى. ها
من لا عقل له، ها الذي لا يؤخذ شرعا. طيب الناس والصبي لا يؤخذ شرعا، ها يعني من فقد عقله حقيقة، ففاقد العقل حقيقة يسمى مجنونا، مجنونا، فقد يوجد فقد العقل حكما ولا يكون مجنونا وهو الصغير. فالصغير فاقد العقل أي باعتبار الحكم الشرعي، فلا يتناوله خطاب الأمر والنهي. فالعقل في حق الصبي ليس مغطى، وإنما وإنما هو زائل. وأما في حق المجنون فهو زائل، لكن زواله عند المجنون زوال حقيقي، وزواله عند الصغير زوال حكمي. فهؤلاء الثلاثة لا يتناولهم خطاب الأمر والنهي، لا فرق بين ذكرهم وأنثاهم. ثم ذكر المصنف مسألة خطاب الكفار بالشريعة، فقال: والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، إلى آخر كلامه. والفروع عندهم في هذا المحل المراد بها الأحكام الطلبيات العلميات العمليات، الأحكام الطلبيات العمليات، ومقابلها الأصول وهي الأحكام الخبريات العلميات، الأحكام الخبريات العلميات. فالأصوليون والفقهاء يقسمون الشريعة غالبا إلى أصول وفروع، يريدون بالأصول المسائل الخبرية العلمية، ويريدون بالفروع المسائل الطلبية العملية، ويرتبون على هذا التفريق مسائل متعددة في الأحكام والأدلة وآثار ذلك. فهم تارة يقولون بأن من خالف في الأصول فإنه ضال أو كافر، ويتوقفون في الفروع العلمية العمليات، وتارة يحتجون بحديث الآحاد مثلا في الفروع ولا يحتجون به في الأصول، إلى آخر أمور رتبوها على هذه القسمة. وتلك القسمة في أصلها وما رتب عليها لا تلائم الوضع الشرعي للأحكام. ومن هنا صرح جماعة من المحققين كابن تيمية الحفيد وصاحبه أبي عبد الله بن القيم بأن تقسيم الشرع إلى الأصول والفروع وفق المعنى المتقدم المشهور لا يصح، وهو غاية التحقيق، فإن مبنى تلك القسمة وما رتب عليها لا يلائم الوضع الشرعي للأدلة والأحكام. ولا ينكر هؤلاء ولا غيرهم من أهل المعرفة بالشريعة أن أحكام الشريعة ليست على حد سواء، ولو سميت أصولا وفروعا، لكن ترتيب أحكام الشرع تارة يجري بألفاظ مردودة، وتارة يجري بمعان مردودة وإن قبلت ألفاظها بمعان أخرى. فمثلا قسمة الشريعة إلى لباب وقشور هي قسمة مردودة في ألفاظها ومقاصدها، إذ هي باطلة مبنى ومعنى. فالشريعة كلها لباب وليس فيها قشور، مع ما يتضمنه هذا التقسيم من الإزراء على جملة من أحكام الشرع. ومما يكون لفظه مقبولا ومعناه المشهور مردودا ما ذكرناه آنفا من معنى الأصول والفروع. فالأصول والفروع باعتبار المعنى المتقدم لا تصح، لكن ترتيب أحكام الشريعة إلى أصول وفروع وفق مأخذ شرعي منضبط صحيح. وبيانه أن الشريعة تقسم إلى أصول وفروع باعتبار صحيح، وهو كون الأصول المسائل التي لا تقبل الاجتهاد، وكون الفروع المسائل التي تقبل الاجتهاد. فهذا المأخذ مرتب في الشريعة، فإن الشريعة جعلت من الأحكام ما هو قطعي لا يقبل فيه الاجتهاد، وما هو مجال رحب للاجتهاد. فما كان قطعيا فهو حقيق باسم الأصول، وما كان غير قطعي قابلا للاجتهاد فهو حقيق باسم الفروع، سواء تعلق ذاك بكونه في باب الخبر أو في باب الطلب، أو تعلق هذا بكونه في باب الخبر أو باب الطلب. فمثلا رؤية الله في الآخرة هي من مسائل الأصول، وكون الصلوات المكتوبات في اليوم والليلة خمسا هي من مسائل الأصول أيضا، فكلا المسألتين مسألة قطعية لا تقبل الاجتهاد. وأما على القسمة المردودة فعندهم أن رؤية الله من مسائل الأصول، وأن كون الصلوات خمسا من مسائل الفروع، فتجلى الفرق بين الماخذين. وصحة القسمة للشرائع للدين بكونه أصولا وفروعا إذا أريد بالأصول المسائل التي لا تقبل الاجتهاد، وأريد بالفروع المسائل التي تقبل الاجتهاد. وأما على المعنى المقدم أولا وهو المشهور عند الأصوليين فتلك القسمة لا تصح. وحينئذ فمن يتعلل بكون من ذكر نكرة هذه القسمة من المحققين كمن سمينا، وهم ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم، أنهم استعملوا هذه القسمة في مواضع أخرى، فجوابها ظاهر من أنهم هم وكل عارف بالشريعة يقطع أن أحكام الشريعة ليست على حد سواء، لكنهم لا يجعلون معنى الأصول والفروع كالمعنى المجعول عند عامة الأصوليين، فهم يرون بطلان المعنى مع إمكان إبقاء المبنى وتصحيح المعنى. فالمبنى يبقى على معنى صحيح هو الذي ذكرناه. والمسألة المذكورة عندهم وهي خطاب الكفار بالشريعة هي وفق اصطلاحهم المشهور، هي وفق اصطلاحهم المشهور. واختار المصنف أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، أي ما لا يكون العبد مسلما إلا به. وهذا أحد الأقوال المشهورة في المسألة، والراجح أن الكفار مخاطبون بالشريعة كلها، والراجح أن الكفار مخاطبون بالشريعة كلها، مما سموه أصولا أو سموه فروعا. فمحل الخطاب ومتعلقه هو الحكم الشرعي، فمحل الخطاب ومتعلقه هو الحكم الشرعي الذي يكون تارة في باب العلميات الخبريات، وتارة في باب العمليات الطلبيات وفق اصطلاح الأصوليين المشهور، أو يكون ما لا يقبل الاجتهاد أصولا وما يقبل الاجتهاد فروعا على المعنى المرجح. نعم. نعم.
قال رحمه الله: والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة مسألة تتناول الأمر وتتناول النهي، ولهذا جعلها متوسطة بين الأمر والنهي، ففيها ذكر للأمر وفيها ذكر للنهي، فأوقعها متوسطة بين مباحث هذين الفصلين، ولو ألحقها بمباحث الأمر المتفرقة التي تقدمت ولم يفصل بينها وبين ما ذكره في من يتعلق به الخطاب وهم الذين يدخلون فيه، ومن لا يتعلق وهم الذين لا يدخلون، لكان أحسن في الوضع. وقد قال المصنف عند ذكرها: والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، أي إذا أمر بشيء نهي عن ضده، أي إذا أمر بشيء نهي عن ضده، وإذا نهي عن شيء أمر بضده لتلازمهما وفق اعتقاد الأشاعرة، لتلازمهما وفق اعتقاد الأشاعرة. فقد تقدم أنهم يعتقدون أن كلام الله معنى قائم بذات الله، وأنه يعبر عنه، أنه معنى قائم بذات الله وأنه يعبر عنه، فتارة يعبر عنه فيصير أمرا، وتارة يعبر عنه فيصير نهيا، فحينئذ فالأمر عندهم عين النهي، والنهي عندهم عين الأمر، فحينئذ الأمر عندهم عين النهي، والنهي عنهم والنهي عندهم عين الأمر، وإنما اختلف فيما عبر به عنهما، وإنما اختلف فيما عبر به عنهما، فالاختلاف خارج عن حقيقتهما، فالاختلاف خارج عن حقيقتهما، إذ حقيقتهما عندهم أنهما شيء واحد، هما متعلق بذات الله عز وجل لكونه يرجع إلى كلام الله الذي هو عندهم المعنى القائم بذاته سبحانه وتعالى. وهذه المسألة هي من المسائل التي تكون النار فيها تحت الرماد، وهذه المسائل من المسائل التي تكون فيها النار تحت الرماد، ذكره شيخ شيوخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في مذكرة أصول الفقه، إذ يرى الرائي الرماد فيحسبه رمادا والجمر تحته يتلهب، إذ يراه الرائي رمادا والجمر تحت فيحسبه رمادا والنار تحته تتلهب. فهذه المسألة يتناولها جماعة من الأصوليين من أهل السنة والحديث فضلا عن غيرهم، يظنون أن هذه المسألة ليست مشيدة على أصل من أصول الاعتقاد، فيجرون القول فيها وهم لا يعون مبدأ هذه المسألة الذي بني عليه، فلا ينتهون إلى قول يفصل به القول الحق في هذه المسألة عن القول الباطل باعتبار الاعتقاد، فهم يعتقدون كما تقدم في كلام الله أنه معنى قائم بذات الله، أما أهل السنة فهم يعتقدون أن كلام الله صفة من صفاته، وأنه بحرف وصوت، ثبتت بذلك الأدلة من القرآن والسنة، وأجمع عليه الأجلة من سلف هذه الأمة، فحينئذ لا تنفق هذه المسألة على أصول أهل السنة والجماعة، فلا يصح أن يقال الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، وإنما الصحيح أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، لأن المأمور به لا يمكن وجوده مع التلبس بضده، لأن المأمور به لا يمكن وجوده مع التلبس بضده لاستحالة اجتماع الضدين، لاستحالة اجتماع الضدين. فإذا أمر بشيء استلزم الأمر النهي عن ضده، لأنه لا يصفى وجود المأمور مع كون العبد متلبسا بضده، وحينئذ تكون الصلة بينهما صلة استلزام أو لزوم. فإذا أمرنا بشيء فلازم ذلك النهي عن ضده، ويكون القول في النهي عن الشيء أنه أمر بضده كالقول في الأمر بالشيء أنه عن ضده، بأن النهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده، فيكون هذا القول الذي ذكرناه مبنيا على عقيدة أهل السنة والجماعة بأن الأمر غير النهي وأن النهي غير الأمر، ولكن بينهما علاقة تلازم ولزوم، ولا يكون موافقا لقول أولئك من أن الأمر هو عين النهي، حتى يوقعون الأمر والنهي على متعلق واحد اختلف باعتبار الخارج في المعبر به عن الأمر والمعبر به عن النهي.
نعم.
والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، ويدل على فساد المنهي عنه.
ذكر المصنف رحمه الله ترجمة، ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا آخر من فصول أصول الفقه وهو النهي، وبين معناه بقوله والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، وهذا يجمع أربعة أمور، وهذا يجمع أربعة أمور. أولها أنه استدعاء ترك لا طلب فعل، أنه استدعاء ترك لا طلب فعل، والاستدعاء هو طلب حصول الشيء كما تقدم، والاستدعاء هو طلب حصول الشيء باعتبار الوضع اللغوي، أما باعتبار الوضع المشهور عند الأصوليين فهي إحدى الألفاظ التي يطلقها المخالفون ويريدون بها معنى، وأما الأصولي السني فيطلقها باعتبار الوضع اللغوي من أنه يراد بها حصول شيء. وثانيها أن استدعاء الترك المذكور يكون بالقول، يكون بالقول باعتبار أصله، باعتبار أصله، وقد ينوب عنه ما يقوم مقامه كالكتابة، وقد ينوب عنه ما يقوم مقامه كالكتابة، فيكون أصل النهي كونه بقول، وربما ناب عنه شيء ككتابة، وهو الواقع في كتابة الأمر والنهي في الألواح لموسى عليه الصلاة والسلام. وثالثها أن ذلك الاستدعاء للترك بالقول واقع ممن هو دونه، وهو متعلق بمن هو دونه، متعلق بمن هو دونه، بأن يكون الناهي أعلى رتبة من إيش؟ المنهي، بأن يكون الناهي أعلى رتبة من المنهي، وهذه الدونية متحققة في النهي الوارد في خطاب الشرع، وهذه الدنية متحققة في النهي الوارد في خطاب الشرع، فإن الناهي هو الله سبحانه وتعالى، والمنهي هو عبده، والمنهي هو عبده. ورابعها أن ذلك الاستدعاء واقع على سبيل الوجوب، أن ذلك الاستدعاء واقع على سبيل الوجوب. كيف على سبيل الوجوب؟ أي يجب تركه. طيب إذا صار مكروه يجب تركه؟ وين ذكرنا هذا؟ أي أن ذلك واقع بقرينة تدل عليه وتفصح عنه، أي أن ذلك واقع بقرينة تدل عليه وتفصح عنه. فإن الأمر والنهي الشرعيان، فإن الأمر والنهي الشرعيين عند الأشاعرة ومنهم المصنف هما شيء واحد قائم بذات الله، يعبر عنه بما يدل عليه، وحينئذ لا يتميز كونه أمرا ولا نهيا إلا بقرينة تفصح عنه وتدل عليه. وجعلوا قولهم على سبيل الوجوب مبينا هذا، وجعلوا قولهم على سبيل الوجوب مبينا هذا، ولأجل ذلك ذكروه في الأمر وذكروه في النهي، ذكروه في الأمر وذكروه في النهي، وليس متعلقه الحكم الناتج عنه، إذ لو كان متعلقه الحكم الناتج عنه لكان في الأمر واجبا وفي النهي محرما. أحسن، لكان في النهي واجبا وفي لكان في الأمر واجبا وفي النهي محرما. فمقصودهم بهذه الجملة ما ذكرناه. ثم ذكر المصنف مسألة من مسائل النهي وهي ما يفيده، فقال ويدل على فساد المنهي عنه، وهي مسألة كبيرة تسمى اقتضاء النهي الفساد، اقتضاء النهي الفساد، وهي من المسائل التي تجاذبتها الأنظار واختلف فيها النظار، ومنتهى القول فيها والله أعلم هو أن النهي الوارد في دليل شرعي يعود إلى واحد من أربعة موارد، أن النهي الوارد في دليل شرعي يعود إلى واحد من أربعة موارد، أولها عوده إلى الفعل نفسه، عوده إلى الفعل نفسه في ذاته أو ركنه، عوده إلى الفعل نفسه في ذاته أو ركنه، كأن يتعلق بذات المنهي عنه أو ركنه، كالنهي عن أكل الميتة أو النهي عن أكل الربا، فمورد النهي هنا هو ذات المنهي عنه. وثانيها أن يعود النهي إلى شرطه، أن يعود النهي إلى شرط المنهي عنه، أن يعود النهي إلى شرط المنهي عنه، كالنهي عن الصلاة بلا طهارة، كالنهي عن الصلاة بلا طهارة، فإن من شروط الصلاة الطهارة من الحدث، فإن من شروط الصلاة الطهارة من الحدث. وثالثها أن يعود النهي إلى وصف ملازم للمنهي عنه، أن يعود النهي إلى وصف ملازم للمنهي عنه، كالنهي عن صوم يومي العيد، كالنهي عن صوم يومي العيد. فكونه عيدا وصف ملازم للمنهي عنه، فإن يوم العيد يكون أولا اليوم الأول الذي يخلف شهر رمضان، ثم يكون ثانيا اليوم الأول الذي يخلف يوم عرفة، ثم تتبعه أيام التشريق حكما، فيجري فيها حكم النهي عن صيام العيدين على ما هو مبين في كتب الفقهاء رحمهم الله تعالى. ورابعها أن يعود النهي إلى أمر خارج عن الموارد الثلاثة المتقدمة، أن يعود النهي عن أمر خارج عن تلك الموارد المتقدمة، كالنهي عن لبس الحرير، كالنهي عن لبس أو الحرير فيه تجاذب لأنه أحيانا يستر، كالنهي عن لبس الذهب للرجل، كالنهي عن لبس الذهب للرجل إذا صلى وهو عليه، إذا صلى وهو عليه. فإذا كان النهي راجعا إلى واحد من الموارد الثلاثة الأولى فالنهي يقتضي الفساد، فإذا كان النهي عائدا إلى واحد من الموارد الثلاثة الأولى فالنهي يقتضي الفساد. وأما إن عاد إلى أمر خارج عن المنهي عنه فإنه لا يقتضي الفساد، لكن يكون العبد آثما، لكن يكون العبد آثما، كمن صلى كرجل صلى وعلى يده أسورة من ذهب فصلاته صحيحة وهو آثم بلبسه الذهب في صلاته، وهو آثم بلبسه الذهب في صلاته، واضح؟ فإن قال قائل وهو آثم أيضا إذا لبسه خارج الصلاة، صحيح أم لا؟ صح. طيب ما الفرق بين تأثيمه بلبسه في الصلاة وتأثيمه بلبسه خارج الصلاة؟ أحسن. والفرق بينهما حين إذن أن الصلاة المأمور بها ينقص أجرها لوجود المخالفة الشرعية، أن الصلاة المأمور بها ينقص أجرها لوجود المخالفة الشرعية. إذا تقرر هذا صار قولهم النهي يقتضي الفساد مخصوص بمحل واحد، وهو إذا كان النهي أن النهي يقتضي الفساد محمول على الموارد الثلاثة الأولى، وعدم اقتضائه الفساد مخصوص بمحل واحد، وهو إذا رجع أو عاد النهي إلى أمر خارج عن المنهي عنه، واضح؟ ولم تجري عادة الأصوليين بذكر ما يفيده الأمر من قولهم الأمر يقتضي الصلاح، ولم تجري عادة الأصوليين عند ذكر الأمر من قولهم الأمر يقتضي الصلاح أو الصحة أو الصحة، وإنما خصوه بالنهي. لماذا؟ يعني الآن إذا أمرنا بالصلاة وامتثلنا وش ينتج؟ صحة الصلاة وأن الإنسان يثمر الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طيب لماذا أغفلوه؟ إلا هم يقصدون الآن في لو وجدت شروطها وانتفت موانعها، ما الجواب؟ لاختلاف الثمرة الناشئة عنهما، فإن فساد شيء يجعله باقي التعلق بذمة العبد، فإن فساد شيء يجعله متعلقا بذمة العبد، بخلاف الصلاح فإنه لا يتعلق بذمته شيء، ففيه قدر زائد لا يطلب فيه العبد بشيء. أما الفساد فإنه يترتب عليه شغل ذمة العبد بالإتيان بمأمور به أو بالاجتناب لمنهي عنه. فمثلا من صلى صلاة بلا طهارة فصلاته باطلة، لأن النهي هنا يرجع إلى شرط المنهي عنه. وحينئذ إذا كان النهي يقتضي الفساد فتبقى ذمته مشغولة بالصلاة ولا بد له أن يقضيها. وأغفل المصنف رحمه الله مسائل تشتد الحاجة إليها مما هو نظير ما ذكره في الأمر. وأغفل المصنف رحمه الله مسائل تشتد الحاجة إليها مما هو نظير ما ذكره في الأمر في أربعة أشياء. في أربعة أشياء: أولها صيغة النهي. صيغة النهي، فإنه ذكر في الأمر صيغته فقال وصيغته افعل، وقال فقال وصيغته افعل، وكان حقيقا به أن يذكر هنا صيغة إيش؟ النهي. ويمكن أن يعتذر عنه بأنها تعلم من مقابلها، ويمكن أن يعتذر عنه بأنها تعلم من مقابلها. فإذا كانت صيغة الأمر افعل فصيغة النهي لا تفعل، وهذا وجيه جدا. لكن المناسب في وضع المختصرات المبالغة في الإيضاحات، لكن المناسب في وضع المختصرات المبالغة في الإيضاحات حتى يحصل مقصودها من استيفاء أصل العلم. فإن ما ذكرناه من المقابلة قدر زائد من الفهم لا يصل إليه كثير من المعلمين فضلا عن كثير من المتعلمين. فصيغة النهي لا تفعل، وتقدم أن معنى الصيغة تارة يكون على معنى صحيح وتارة يكون على معنى باطل لا يصح. وسبق أيضا أن ذكرنا أن صيغ الأمر نوعان، أحدهما صيغ صريحة والآخر صيغ غير صريحة. فكذلك يقال إن صيغ النهي نوعان، إن صيغ النهي نوعان، أحدهما صيغ صريحة، صيغ صريحة وهي صيغة واحدة الشيء لا تفعل، والآخر صيغ غير صريحة، صيغ غير صريحة وهي الصيغ المقابلة لما ذكره من ذكر صيغ الأمر غير الصريحة، وهي الصيغ المقابلة لما ذكره من ذكر صيغ الأمر غير الصريحة، وهما ابن القيم في بدائع الفوائد ومحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني في إجابة السائل شرح بغية الآمل. فهما أطنبا في ذكر صيغ الأمر غير الصريح، ولم يذكرا فيما يحضرني الآن صيغ النهي غير الصريح، ولا سار أحد بسيرهما. ومن طرائق إتقان العلم طلب المحاذاة لما يبديه أحد من المحققين، فهذا الذي ذكراه في صيغ الأمر غير الصريحة يلمح الفطن الذكي أن مثله يكون أيضا في النهي. وصيغ الأمر والنهي غير الصريحة حقيقة بالإفراد باستيعاب ما وقع في خطاب الشرع منهما مع الإكثار من ذكر الأمثلة عليهما، فإنه يترتب عليهما مسائل كثيرة. فمثلا إذا قيل هل الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي مأمور بهما بأمر زائد على غيرهما من المساجد؟ فالجواب إيش؟ نعم. ما الدليل؟ إلا المسجد الحرام، قوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فهذا باعتبار الوضع اللغوي هي صيغة أمر غير صريحة، فلا تعد أمرا، ليس فإنها ليست مما يندرج في افعل لتفعل اسم فعل مصدري، لكنها باعتبار الوضع الشرعي أمر أم ليست أمرا؟ أمر. فيستحب للعبد أن يقصد الصلاة في هذه المسجد مع المسجد الأقصى لما لهما من الفضل، فالأمر هنا مستنبط من ذكر الفضل ترغيبا فيه، فيعلم أن ذكر السيئات ترهيبا من شيء تقتضي النهي عنه. وهذا مأخذ حسن في فهم الأحكام الشرعية، والشريعة وضعت على نحو كامل يبهر العقول، فقد جاءت بما تحار فيه العقول لا بما هو محال عليها، وفيها تفاضل الناس معرفة وإدراكا واستنباطا. ومن يظن أن منتهى العلم إلى أحد من الخلق تقدم فقد أخطأ، فإن أصل العلم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم هما منهل صاف لمن أقبل عليهما بآلة كاملة ونية صالحة في استنباط أنواع العلوم والمعارف فيهما. فينبغي أن يعمل المرء دوما ذهنه في الفكر فيما جاء في القرآن والسنة استنباطا وفهما واستظهارا للمعاني، وينتفع بما يبديه أهل العلم المحققين في تحرير مسألة ما، فيحرص على وعيها، ثم يحرص على أن تكون أصلا يبني عليه، إذ ليس منتهى الانتفاع بكلامهم أن تقف على صورته، بل ينبغي أن تحرص على فهم مدارك الكلام كالذي ذكرناه من أنهما ذكرا صيغ الأمر غير الصريحة فأحسن في سردها، فحينئذ يحاذيان في ذكر صيغ النهي غير الصريحة، وثانيها إفادته عند الإطلاق والتجرد من القرينة، إفادته عند الإطلاق والتجرد من القرينة، وهو يفيد التحريم، وهو يفيد التحريم، فالنهي إذا تجرد إذا كان الإطلاق والتجرد من قرينة فهو للتحريم. ومن عيون نظم الشيخ شيوخنا حافظ الحكمي في داليته قوله والنهي للتحريم إذ لا نص يصرفه إلى الكراهة هذا الحق يعتمد، والنهي للتحريم إذ لا نص يصرفه إلى الكراهة هذا الحق يعتمد، وثالثها اقتضاؤه التكرار. فقد تقدم أن الأمر لا يقتضي التكرار إلا بدليل يدل عليه، وأما النهي فإنه يقتضي التكرار اتفاقا، أي بقاؤه منهيا عنه في جميع الأحوال، ورابعها اقتضاؤه الفورة، وتقدم أن الأمر يقتضي الفور خلافا للمصنف. وأما النهي فإنه يقتضي الفور اتفاقا، فالعبد إذا نهي عن شيء فإن نهيه يكون واقعا على الفورية، وتقدم أن الفورية هي إيش؟ أحسن، أن الفورية هي المبادرة إلى الفعل في أول وقت الإمكان، وهذا باعتبار الأمر، فيكون المطلوب هنا المبادرة إلى الترك في أول وقت الإمكان، فالنهي يقتضي الفورة. نعم.
صلى الله عليه وسلم. وترد، قال رحمه الله: وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة مسألة تتعلق بالأمر تابعة لما تقدم من مباحثه، منبها إلى ورود صيغة الأمر من غير إرادته، منبها إلى ورود صيغة الأمر من غير إرادته، فقال: وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. فتذكر تلك الصيغة في خطاب الشرع ولا يراد بها ما جعلت له، فتذكر تلك الصيغة في خطاب الشرع ولا يراد بها ما جعلت له من الأمر، بل يراد بها شيء آخر كالإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. ومراده بالتسوية استواء ما ذكر معها، استواء ما ذكر معها من الفعل والترك أو غيرهما، من الفعل أو الترك أو غيرهما، ومنه قوله تعالى: اصبروا أو لا تصبروا، ومنه قوله تعالى: اصبروا أو لا تصبروا. ومراده بالتكوين طلب حصول الشيء بكونه، طلب حصول الشيء بكونه، مما يسمى إيجادا، مما يسمى إيجادا، ومنه قوله تعالى: كونوا قردة خاسئين، ومنه قوله تعالى: كونوا قردة خاسئين. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته في الأسبوع القادم. وأود أن أنبه إلى أمور، أولها فيما يتعلق ببرنامج مهمات العلم في ذكر ميقاته، فميقاته الذي لا يتغير بإذن الله هو أول يوم من الإجازة الكائنة بين الفصلين الدراسيين في المملكة العربية السعودية، ومبتدأه في هذه السنة هو يوم 29 من شهر ربيع الآخر، مدة 8 أيام في المسجد النبوي بإذن الله تعالى. وتانيها أؤكد على الحرص على برنامج المدارسة في أصول العلم بمستواه الثاني، وهو المعقود بعد صلاة المغرب من كل يوم أربعاء، فالمدارسة حياة العلم وبقاؤه وقوته. وثالثا أنبه مؤكدا على الحرص على المستوى الأول ممن لم يحضره، وخاصة طلاب برنامج معونة المتعلم، فهم ملزمون بحضور دروس المستوى الأول التي يلقيها جماعة من المشايخ يوم الثلاثاء بعد العشاء في هذا المسجد، مؤكدا أيضا على تحريضهم على المدارسة التي تعقد له، مما سيؤقت لها موقتها ويعلن عنها، بالإضافة إلى الحرص على حفظ المتون الستة التي جعلت مبتدأ لما يحفظه طالب العلم في هذه الدروس وغيرها. وأنبه رابعا إلى أننا قد فرغنا في الأسبوع القادم من اختبار، في الأسبوع الماضي من اختبار إيش؟ باختبار العروة الوثقى، والفائزون الخمسة فيه وفق العادة
الأول الأخت نوف بنت سعد الناهض، يوجد أحد محارمها؟ إذن يوصلون الإخوان لها بإذن الله تعالى. الثاني الأخ أحمد بن سمير بن حامد النيني، هكذا صحيح، اليوم كتبوه بخط حسن. الثالث الأخ سعد بن مفلح الكبرى، بارك الله فيك الله خير. والرابع الأخ غنام بن سعود الدوسري، أعطي الأخ جزاك الله خير. والخامس الأخ فيصل بن عوض الأسمري. وأنبه بعد ذلك وهو التنبيه كم؟ الخامس، وهو التنبيه الخامس إلى أمور تتعلق بضم إلى هيئة كبار العلماء. أولها أن تلك أمانة عظيمة وتكليف شاق يستعان بالله فيه، ويطلب منه سبحانه وتعالى التوفيق والتسديد في براءة ذمة من أنيط به، وليست ميدانا لافتخار قوم على قوم ولا نصرة أحد على أحد. وثانيها أن التهنية بالولايات من جنس المباحات، فتقدر بقدرها، وأكمل التهنية الدعاء. وثالثها أن من الخطأ الواقع في التهنية بما يسر قول الناس أبارك لك أو نبارك لك أو أباركك، إذ هذا دعاء بوضع البركة منهم، ووضع البركة لله وحده، فالداعي يقول نسأل الله لك البركة أو بارك الله لك ذلك أو ما جرى من الكلمات في هذا المعنى، وسبق بيان هذه المسألة فيما سلف. ورابعها أنه لا ينبغي رفع تلك الولاية فوق قدرها الشرعي أو العرفي، ومن جملة الرفع العرفي جعلها باسم معالي الشيخ، والموضوع لها نظاما هو فضيلة الشيخ. وخامسها أن هذه الولاية لا تعني عصمة من الخطأ، لا هي ولا ما فوقها من مراتب أهل العلم، فالأئمة الذين هم الأئمة من أهل العلم يجري منهم الخطأ، فقد يبدر من الإنسان خطأ، فمن رأى على المتكلم أو غيره خطأ نصح له بإبداء هذا الخطأ بحجته، إن قدر على مباشرته به بإيصاله إليه كان هذا حسنا، وإن عجز عن ذلك أوصله إلى من يوصله إليه كسماحة المفتي، فمن حسن قصده في ذلك فله الشكر الجزيل وله من الله الثواب العظيم، ومن ساء قصده في ذلك انتفعنا منه ببيان أخطائنا ووكلنا أمره إلى الله وعفونا عنه في الدنيا والآخرة، سائلين الله أن يعفو عنا جميعا وأن يعاملنا بلطفه وأن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.